بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التذكير بالله والدعوة إلى سبيله سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لقد بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق، يبشرون وينذرون لإقامة الحجة وقطع المعذور، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عن الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا خلفاؤهم من أهل العلم وراثهم، هذا طريقهم وسبيلهم، الدعوة إلى الله والتذكير بالله والتبشير للمتقين والإنذار لغيرهم. فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل تبين ذلك وتدعو إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاتقلان الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، وهذه العبادة في حق الله على عباده المكلفين من جن وإنس. بعث الله رسل يبينون هذه العبادة ويدعون إليها ويشرحونها للناس، وأنزل كتب لهذا الأمر، وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمها القرآن العظيم. فيه بيان الهدى وطريق السعادة، فيه بيان ما يرضي الله ويقرب لديه من أقوال وأعمال ومقاصد، وبيان ما يغضب الله ويباعد من رحمته. فجدير بكل مؤمن ومؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والإكثار من تلاوته لمعرفة ما فيه وللعمل بما دل عليه، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بنا جميعا، جدير بالرجال والنساء، جدير بالعلماء وغير العلماء، التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والعناية بكتاب الله لمعرفة الحق واتباعه، لمعرفة ما يرضي الله ويقرب لديه من قول وعمل فتعمل به، ولمعرفة ما يغضب الله ويباعد من رحمته حتى تجتنبه، وحتى تقوم بالدعوة إلى الخير وإلى ترك الشر على بصيرة وعلى علم. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب أنزلت لهذا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالكتب المنزلة من السماء وهكذا ما جاءت في الرسل، كل ذلك لبيان حق الله وإشهاد الناس إلى ذلك من قول وعمل وعقيدة. فالواجب على أهل الإسلام التفقه في ذلك، التفقه في العبادة التي خلقوا لها، وهي توحيد الله وطاعة أوامر وترك نواهي، هذه العبادة التي خلقنا لها، توحيد الله عز وجل لأفعالنا لجميع عباداتنا من قول وعمل وقصد ونية وطاعة الأوامر وترك النواهي. فمعنى قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى يطيعوني بإخلاص العبادة لله وحده وبحل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. والدعاة إلى الله وعلماء الحق هم خلفاء الرسل وهم ورثة من الرسل في الدعوة إلى الخير وبيان طريق السعادة ليسلك وبيان طريق الهلاك والشقاء ليجتنب ويحذر. وعنوان كلمتي كما ذكرها المقدم حكمة الداعي وأدب المدعو، هذا العنوان اختاره التوعية ووافقت عليه لأن الحكمة من الداعية لها شأن عظيم. فالداعي يتحرى في دعوته الكلمات المناسبة والأوقات المناسبة والأسلوب المناسب حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح. ومن أسماء الله جل وعلا الحكيم العليم، لأنه سبحانه يضع الأمور مواضعها عن علم. إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه ويضع أفعاله وأحكامه على ما هي على ما هو اللائق والمناسب لمنفعة العباد وصلاح العباد. فهو الحكيم العليم في قوله وعمله، في أمره ونهيه، في كل ما يقول ويفعل سبحانه وتعالى. فالحكيم هو الذي يعلم الأشياء ويضع الأعمال والأقوال مواضعها، وهذا الوصف هذا كمال إنما يصدق على الله عز وجل، لأنه العالم كل شيء والحكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. فمن حكمة الداعي أن يكون عنده علم، يعني الحكمة العلم، كما قال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة، يعني بالعلم، قال الله وقال الرسول. ومن حكمة الداعي أن يأتي بالأسلوب المناسب والبيان المناسب وأن يخاطب كل قوم بما يعقلون ويفهمون. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة بالعلم وموعظة الحسنة التي تلين القلوب وتقربها من قبول الحق، والجدال بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن لا بالعنف والشدة لكن بالتي أحسن حتى يقبلوا الحق وحتى ينقادونه. قال تعالى في أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى الكفرة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم له شأن آخر. وقال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم للمدعوين من قريش وغيرهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولا سيما في عصرنا هذا فإن الحكمة والأسلوب الحسن والرفق من أهم المهمات في كل وقت وفي هذا الوقت بوصف أخص لكثرة الجهل وغلبة الهوى على أكثر الخلق. ففي الشدة ينفر منك ويبتعد ولا يقبل إلا من رحم الله. ذكر بعض المؤرخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من بني العباس فقال له إني قائل لك ومشدد عليك فقال له الخليفة: لا يا أخي ارفق، لست بشر من فرعون ولست خيرا من موسى. وقد قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المقصود أن تحري الألفاظ المناسبة مع المدعو المنصوح أولى مع الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم لكل مقال مقال، الداعي ينظر حاجة المجتمع الذي يتكلم فيه وما فاش فيه من منكرات فيعالج تلك الأمور بالأدلة. قال الله قال الرسول. ويرفق بمن سأل أو طرح شبهة حتى يوضح له الحق ويعدله بالتي أحسن وحتى تزول الشبهة. إذ المقصود هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وليس المقصود إظهار علمك، وليس المقصود أيضا توبيخهم وإظهار جهلهم، وإنما المقصود دعوتهم إلى الخير وهدايتهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالواجب سلوك الطرق والأخذ بالوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ويرجى منها المنفعة. وهكذا المدعو له آداب، منها الإنصات والإقبال على ما يسمع من الدعوة والتنفيذ ليستفيد ويفهم، ومنها إخلاص النية وأن يكون قاصدا للفائدة والعلم والمعرفة والعمل، ومنها حسن السؤال إذا سأل. فهذا كله من أدب المدعو، الإنصات والإقبال على الناصح والإخلاص في ذلك، حسن الرابة وطلب الحق والعزم على فعل الخير والأخذ بالنصيحة. قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمدعو مشروع له أن يقبل بقلبه وغالبه على الدعوة، وأن يريد وجه الله والدار الآخرة، وأن يؤسس بقلبه نيته قبول الحق والعمل بالحق متى عرفه، ومحاربة الهوى والشيطان. وإن أهم الأمور التي يجب التنبيه عليها دائما هو إخلاص العبادة لله وحده، وأن يحاسب العبد نفسه حتى تكون أعماله وأقواله لله وحده في جميع التصرفات، صلاته وصومه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى غير ذلك. أن يخلص لله في جميع أعماله، ويكون هدفه طاعة الله ورسوله وإرضاءه سبحانه والفوز بكرامته وأداء الحق الذي على العبد. وأساس الدين وأصل توحيد الله والإخلاص له. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله وخلص له الدين على لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وينهاهم عن الشرك بالله ليبين لهم بطلان دعوة الأصنام ودعوة الأنبياء والصالحين وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده هو الذي يدعى ويرجى وهو الذي يتقرب إليه بالذبائح والنذور والصلاة والصوم وغير هذا من أنواع العبادة. فادعوا الله مخلصا له الدين فاعبد الله وخلص له الدين. وفي الأحاديث الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني يشهدوا بها قولا وعملا يشهدوا بها قولا ويعتقدوها معنا وعملا بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك بسبحانه وتعالى ثم أداء الحق الذي أمروا به من صلاة صوم وزكاة وغير ذلك. وفي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فجميع المكلفين بالجنة وإنس أمرون بهذا توحيد الله والإخلاص له ويخصه وحده بالعبادة ويصدق رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمن بما جاء به من الهدى ويعتقد أنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة الجن والإنس وجعله خاتم الأنبياء. فوجب على جميع المكلفين الإيمان به وتصديقه واتباع شريعته عليه الصلاة والسلام. ثم على كل فرد أن يؤدي الحقول التي عليه بعد توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله. يجب أن تؤدي الحقوق التي أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر والدين وصلة رحم وصدق حديث وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله والجهاد في سبيله غير ذلك. ثم الحذر من كل ما نهى الله عنه وأعظم ذلك الشرك بالله فإن أعظم الذنوب وهكذا جميع المعاصي عليك أن تحذرها من العقوق والزنا شرب المسكر قطيعة الرحم أكل الربا إلى غير ذلك مما حرم الله. فالمؤمن والمؤمنة عليهما الجهاد للنفس حتى يستقيم المؤمن على طاعة الله ورسوله وحتى تستقيم المؤمنة على طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في الليل والنهار في السفر والإقامة في كل وقت وفي كل مكان. كل واحد يجهد نفسه حتى يستقيم على أمر الله وحتى يدع محارم الله وحتى يقف عند حدود الله. فالصلاة هي عمل في الإسلام وأعظم الواجبات وأهم الأمور بعد الشهادتين. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وأن يؤديها بطمأنينة يؤديها كاملة بطمأنينة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويحافظ عليها في الجماعة إذا كان رجلا الرجل يحافظ عليها في الجماعة في بيوت الله لا يتشبه بالمنافقين والكسالى بل يسارع إليها ويحافظ عليها في الجماعة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يصلوا مع المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا ومرض. وقاله وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب أعمى ليس له قائد يقال فأعجب كيف بحال غيره. واجبا على كل مسلم يعتني بهذه العبادة العظيمة في عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها أهلها لما سواها أضيع. وذكر مالك رحمه الله في موطأ عن نافع هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله عن الجميع. قال كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكثير من الناس اليوم ليس عنده عناية بالصلاة ولا عناية بالجماعة، وهذا خطر عظيم وشر عظيم. وربما ترك صلاة الفجر فلم يصليها إلا بعدما تطلع الشمس ويقوم إلى عمله، وهذا أيضا منكر عظيم. فالصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالواجب العناية فيها والمحافظة عليها في أوقاتها وفي الجماعة من الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد عظيم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك كفر أكبر، وأن تركها مجرد الترك كفر أكبر. أما إذا جحد وجوبها فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء. فالواجب الحذر، وأن تحافظ عليها بالجماعة، وأن تعظمها وتؤديها بقلب حاضر وخشوع وإقبال، ترمي ثواب الله وتخشى عقاب الله. وهكذا زكاة حق المال، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، عليك أن تعتني بها وأن تؤديها عن طيب نفس وعن رغبة فيما عند الله، وأن تجتهد في خلاص مالك منها، وأن تضعها في يد المستحقين لها، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هكذا صوم رمضان، عليك أن تصوم في وقته وأن تحافظ عليه وأن تصون مما حرم الله من غيبة ونميمة ومن سائر المعاصي. وهكذا حج البيت، من استطاع أن السبيل إليه يجب عليه أن يحج من رجل وامرأة مرة واحدة في العمر. هكذا الأمر المعروف والنهي منكر، عليك أن تعتني بهذا مع أهل بيتك ومع جيرانك ومع غيره من إخوانك المسلمين. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا، ذكر أنهم أولياء ليسوا أعداء، بل بينهم المحبة والإخاء والتعاون على الخير. هكذا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن تسود بينهم المحبة والإخاء، الحب في الله والبغض في الله، وأن يكون بعيدين عن الكذب والخيانة والغيبة والنميمة وعن شهادة الزور وعن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف والشحناء. ثم قال يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قدم ذلك على الصلاة والزكاة لعظم الفائدة وعظم المصلحة في الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي آية أخرى قدمه على الإيمان، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، ومذاكر لعظم الفائدة وعظم المصلحة وتأكد الوجوب، فتقوم على أهلك بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف وأن ينكر على زوجتك وأولادك وأهل بيتك جميعا، تنصحهم تحذرهم من معاصي الله، تحثهم على الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها والرجوع مع الجماعة، تحذرهم مما حرم الله من سماع الملاهي ومشاهدة ما حرم الله عليهم، تحذرهم من غيبة والنميمة، من إيذاء بعضهم لبعض، من إيذاء الجيران، من التخلف عن الصلاة، من الغيبة والنميمة إلى غيرها. تلاحظهم، تنصحهم، تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر. هم أولى الناس بك. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه ورسول إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربه مرضيا. فأنت يا عبد الله عليك أهلك جاهدهم بالله بالحكمة والكلام الطيب والشدة تارة والرخاء تارة. من لم تنفع فيه اللي من لم يفعه اللين والكلام الطيب ينتقل معه إلى شيء آخر إلى القوة والتأثير، كما قال تعالى ولا تجادل في الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم يعاقب. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوها على عشر، إذا ما نفع الكلام يضرب. هكذا مع الساق والعصاة إذا لم تجد النصيحة والتوجيه الخير وجب على المسؤولين أن يؤدبوا ويزجروا بما يردع عن الباطل ويقيم الحق. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد حسب طاقتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهلك ومع جيرانك ومع غيره من المسلمين، مع أصحاب الرفق مهما أمكن، والأسلوب الحسن لعلك تنجح ولعله يستجاب لك. وإذا قتلت باليد في ضرب ولدك، ضرب زوجتك عند مخالفتها أمر الله وعدم انصياعها للدعوة والحق والهدى، خادمك إذا لم يستطع إذا لم يقم بالواجب ولم يقبل النصيحة. فالمقصود أن المؤمن يسلك مسلك الحكمة في جميع أمور، الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن مهما أمكن هو المقدم. فإذا دعت الحاجة إلى ضرب من تستطيع ضربه أو توبيخه فافعل ذلك حسب طاقتك على قدر المحتاج إليه على حسب الحاجة مع من تستطيع، مولد وزوجة ونحو ذلك، والأمير مع من تحت يده، والهيئة على حسب ما عندها من التعليمات، وولي الأمر كذلك. كل عليه نصيبه، كل عليه واجبه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإلزام الناس بالحق، لأن هذه الدار هي دار العمل، هي دار المجاهدة، هي دار الدعوة، هي دار التوجيه الخير، هي دار الأمر والنهي، والآخرة هي دار الجزاء. يقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا يجوز التساهل وتمشية الأمور، وأنت قادر على إنكار المنكر، وأنت قادر على إيجاد الحق، وأنت قادر على التوجيه والإرشاد، وعندك علم. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقل جل وعلا ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعليك يا عبد الله أن تقوم بالواجب من الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إخوانك المستمعين والمأمورين أن يستجيبوا للحق وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية من قبول الحق وإيثاره والرضا به وتقديمه على الهوى. هذا هو طريق السعادة. يقول سبحانه في كتابه العظيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أعوذ بالله. هذه حال أهل الإثار للدنيا واتباع الهوى، الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن خاف مقام الله وراقب سبحانه قبل النصيحة وخضع للحق وقبيله وتأدب الآداب الشرعية وسارع إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله. فالهوى يهوي بأهله إلى النار، يهوي بأهله إلى الضلالة وإلى سوء النصيب. قال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. مهلا لأمران، إما الاستجابة لله والرسول وإما الهوى والعياذ بالله. فإن لم يستجيبوا لك يعني يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال سبحانه ومن أضل لمن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
من فضلك اقلب الشريط.
فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله ورسوله إنما يدعو لما يحيي العباد وينقذهم من الضلالة. فالحياة والسعادة والنور في قبول الدعوة، في قبول ما أمر الله به ورسوله، في الأخذ بما شرع الله. هذا هو طريق السعادة وطريق النور وطريق الحياة السعيدة. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت وحياته بالإيمان والإسلام، والنور ما جاء به الرسول من الوحي والهدى والعلم النافع من القرآن والسنة. لا يستويان، لا يستوي الكافر الميت البعيد عن الهدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والهدى. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبين سبحانه أن ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة هو الروح وهو النور. القرآن والسنة هما الروح اللذان تحصل بهما الحياة، وهما النور الذي تحصل به البصيرة. فكلما قوي علمك بالكتاب والسنة حصل لك الروح الطيبة والنور، وكلما قل علمك قلت الحياة، ضعفت الحياة وضعف النور. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، روح هذا الوحي روح تحصل به الحياة، الحياة السعيدة لمن أخذ به واستقام عليه. ويحصل به أيضا النور وهو البصيرة. ولهذا قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. جعلناه هذا الوحي كما هو روح هو نور أيضا. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كلاكما عليه أن يحرص على هذا النور وعلى هذه الحياة بتدبر القرآن العظيم والعناية بكتاب الله والحصار سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعها من أهلها ومراجعاتها في كتب. طالب العلم عندهم كتب يراجع الكتب، وغير طالب العلم يسمع من الواعظين والمذكرين والمرشدين في المساجد وفي خطب الجمعة وفي الإذاعة من إذاعة القرآن الكريم وفي نور على الدرب وفي غير هذا من طرق التبليغ لما قاله الله ورسوله. ومن حرص عليها وجدها، من حرص عليها وجدها واستفاد منها. لكن المصيبة، المصيبة الإعراض، الإعراض والغفلة واتباع الهوى. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهل ترضى أيها المؤمن، وهل ترضين أيها المؤمنة بمشابهة هؤلاء الكافرين في الإعراض؟ قال سبحانه: ومن أظلم مما ذكر بآية ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم يديه. من أظلم من هذا؟ وعيد يدل أن لا أظلم من هذا الصنف. ويقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك الأنعام كالأنعام كالإبل والبقر والغنم، بل هم أضل، يعني مصيبة، أضل من الأنعام، أضل. أولئك هم الغافلون. هذه حالهم بعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، صاروا شرا من الأنعام، من الغنم والبقرة، من البهائم. وقال عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم، يعني أكثر الناس، يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل. هل ترضى يا عبد الله أن تشبه الأنعام؟ عليك أن بالجد في فهم القرآن والسنة، في فهم ما جاء به الرسول في التعلم والسؤال عما أشكل عليه والعمل حتى لا أشبه هؤلاء لا أشبه هذه البهائم. ومن جد وجد من أدلج بلغ المنزل. المهم الصدق من خاف أدلج جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سعة الله غالية ألا إن سعة الله الجنة. فمن خاف صادقا تعلم وتفقه. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. علق الحكم بالخوف لأن الخوف يحمل على طاعة الله ورسوله يحمل على التفقه والتعلم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كثير. الخشية لله والخوف منه كل ذلك يقتضي الجد في طاعة الله والتعلم والتفقه في الدين. فالمقصود من هذا كله تنبيه على الواجب على كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل. فالإعراض والغفلة من دلائل الهلاك من دلائل الهلاك. وأن الله أمر بالعبد خيرا والإقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين والسؤال من دلائل الهداية والصلاح. وأن الله أمر بالعبد خيرا كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالتفقه في الدين والتعلم وقبول النصائح وحضور المواعظ والاستفادة منها والإقبال بالقلب على ذلك هذا من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا. والإعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك وعدم المبالاة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد شرا نسأل الله العافية. فعليك عبد الله أن تحرص على قبول الحق وعلى الأخذ بأسبابه وعلى إقبال بقلبك عند الموعظة والذكرى وأن يكون همك وقصدك أن تفهم حكم الله وأن تعرف مراد الله حتى تعمل به وأن تعرف ما يغضب الله حتى تجتنبه. أن يكون هذا همك أن يكون هذا قصدك أن يكون هذا قصدك وهمك أن تكون راغبا جدا راغبا جدا في معرفة ما يرضي الله ويقرب لديه حتى تعمل به وراغب أيضا جدا في معرفة ما يسر الله حتى تجتنبه حتى تحذره. ومتى علم الله من قلبك هذه الرغبة وهذا الصدق وفقك ويسر أمرك وهداك ويسر سبيلك إلى الخير. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير والمتباعدين عن كل شر وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن ينصر بهم دينه وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير وأن يعيدهم من كل شر وأن يوفق جميع المسؤولين لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. كما أسأله سبحانه يصلح والمسلمين كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه. إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك فيه وفي جهوده وفي علمه.
الصوت ما يجي هنا الصوت.
نسأل الله العلي القدير أن يثيب سماحة الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. أما بالنسبة للأسئلة فالحقيقة وردت أسئلة كثيرة وكثيرة جدا وهذه الأسئلة في الحقيقة غالبها حول بعض القضايا التي تعيشها الأمة وهي تدل على أن الحاضرين والحمد لله وعلى أن هذا المجتمع يعيش قضاياه ويتفاعل معها. تتركز الأسئلة حول كثير من القضايا الهامة، مثل أولا ما يدور في البنوك الربوية اليوم، وما هو حكم الشرع في التعامل معها، سيما أو خاصة ما يسمى بالأسهم. والأمر الآخر الذي كثرت فيه الأسئلة هو السؤال عن موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية كالجزائر مثلا. والقضية الثالثة التي تكثر
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح، وليس في أمور الربا وتحريمه شك، هذا أمر دل عليه القرآن الكريم، دلت عليه السنة، إجماع العلم. الربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المعروفة، قد بين الله ذلك في كتابه العظيم، قال جل وعلا أن لا يكون الربا لا يقومون إلا كما يقول يتخبطه الشيطان من الناس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع منه الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه، لا في بنك فلان ولا بنك فلان، جميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة. وجود الشيء بين الناس لا يحله. الخمر موجود والزنا موجود، هل يكون حلال؟ لا، وجود الشيء ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر. وإذا وجد يكون الحذر أكثر، يجب أن يكون الحذر أكثر من المعصية الموجودة. الحاصل أن الربا من المحرمات، والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك والتواصي بترك ذلك. وعن قريب إن شاء الله تزول إن شاء الله بحول الله، قد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وعن قريب إن شاء الله تفتح البنوك الإسلامية ويغني الله بها عن هذه البنوك، تزول إن شاء الله من الوجود في هذه المملكة بالكلية إن شاء الله عن قريب. فالحاصل أن الإخوان ومحبي الخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها، وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا ويحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر، وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية، وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله. وأما ما يتعلق بإخواننا في الجزائر وغير الجزائر، في الجزائر والفلبين وفي أفغانستان وفي غيرها، فالواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وأن يبصرهم الله في دينهم وأن يفقههم في الدين، وأن يهدي المسؤولين حتى يقبلوا منهم وحتى يقبلوا نصيحتهم. الدعاء بالله الغيب لإخوانكم في كل مكان، المسلم يدعو الله لإخوانه في كل مكان، في الفلبين، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أفغانستان، في كل مكان، وفي إخوانه في بلده يدعو الله لهم بالتوفيق والإعانة والصلاح، ويجمعهم على الخير، وأن يكشفهم شر الولاة، وأن يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيدهم من الأساليب التي تضعف الحق أو تصد على الحق، وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة التي تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه، وتعينهم على قبول ولاة الأمور للحق. نعم، السؤال الثالث.
أسئلة في الأسئلة تتكرر يا سماحة الشيخ. يقول ما رأيكم في الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على الدعاء، وبالذات على بعض الهيئات الإسلامية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما توجيهكم لذلك؟
دعاء الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم أعداء ولهم خصوم من الملاحدة والشيوعيين والفساق. فالواجب على دعاة الله التحمل والصبر وعلى الآمن والنعيم والنعيم كذلك الصبر. الله يقول جل وعلا النبي فاصبر كما صبر العلم على الرشد ولا تستعجله. ويقول سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور. فالحملات التي يشنها أهل الباطل من العلمانيين من الملاحدة من الشيوعيين من الوثنيين من النصارى من اليهود من غيرهم على دعاة الحق يجب أن تقابل بالذب عنهم والدعوة إلى الخير وبيان فساد تلك الأقوال ووجوب طرحها وعدم الإلتفات إليها. ويجب تشجيع الدعاة تشجيع الأمر المعروف أن المنكر تشجيعهم ووعدهم بأن الله سوف يعينهم وينصرهم. فعليهم بالصدق وعليهم بالصبر وعليهم بالأسلوب الحسن وعليهم بالعلم. والله يجعل العاقبة للمتقين. قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من الصبر ولا بد من الجهاد ولا بد من فضح الذين يدعون إلى الباطل ويثبطون على الحق. لا بد من الرد عليهم وبيان باطلهم وبيان أن الواجب على أهل الحق مناصرة الحق وأهله والدعوة إلى الحق والصبر على ذلك وعلى ولاة الأمور وفقهم الله القيام بذلك وقمعهم كل من يتعرض لأهل الخير يجب قمعه وردعه حتى يستقيم على الحق وحتى يكف عن إيذاء الدعاة وإيذاء الأمر المعروف. يجب على ولاة الأمور القيام بما وجب الله عليهم من ردع المبطل وتأديبه ونصر المظلوم ونصر الداعي إلى الحق. نسأل الله لهم التوفيق وهم بحمد الله يقومون بما يلزم من جهة الأمر والنهي عن المنكر ومن جهة الدعوة إلى الله. نسأل الله لهم المزيد من الخير ونسأل الله يعينهم على ما فيه صلاح الأمة ونجاتها. والواجب على كل حال على جميع المؤمنين التعاون على البر والتقوى والتعاون مع ولاة الأمور في الدعوة إلى الخير وإبلاغ ولاة الأمور ما قد يخفى عليهم بالمكاتبة الصالحة بالنصيحة حتى يكون ولاة الأمور والمسؤولون على علم فيما قد يقع مما قد يخفى عليهم. فالمقصود أن التعاون واجب. الله يقول وتعاون البر والتقوى. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التعاون بين المسؤولين وبين العلماء وبين الدعاة إلى الحق في إظهار الحق والدعوة إليه وفي قمع الباطل وفي القضاء عليه. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضا ولما فيه صلاح الجميع.
الشيخ يقول تكثر المحلات التي تشجع على نشر الفاحشة والرذيلة كمحلات الفيديو والتسجيلات الغنائية، فما هي نصيحتكم لأصحاب هذه المحلات وما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدعوهم؟
النصيحة لجميع المحلات يتقوا الله وأن يحذروا أي إيجاد فيديو أو غيره أو شريط أو غيره يدعو إلى الباطل. يجب على من كان عنده أشرطة أو فيديو وغيره أن يتحرى الحق وأن يكون عنده لما يدعو الحق والخير والهدى والصلاح وأن يحذر نشر الباطل. وعليهم مراقبة تراقبهم. نسأل الله يعينها على أداء الواجب. نسأل الله يعينها على أداء الواجب حتى يمنع الباطل وحتى يؤدب من يتساهل في إظهار الباطل. وعلى كل من علم ذلك يرفع إلى ولاة الأمور. إذا علم أحد يتعاطى الباطل ويؤذي الناس وينشر الرذيلة يجب أن يرفع بأمره إلى الهيئات وإلى وزير الداخلية وإلى أمير البلد اللي فيها أي بلد الملاها المملكة يرفع الأمر للأمير وإلى الهيئة حتى يكون التعاون بين الجميع على البر والتقوى. ولا يسكت يرفع الأمر أمير البلد رئيس الهيئة حتى يتعاون الجميع على دحض الباطل وعلى إقامة الحق ونصر.
يقول وسائل الدعوة هل هي توقيفية أو أنها اجتهادية؟
لا وسائل الدعوة منها توقيفية على حسب الأحوال. متى تيسر شيء جديد استعمل مثل البرغية مثل الإذاعة الالتفاز كلها طرق جديدة يدعى من واسطتها إلى الحق والهدى، وهكذا ساكس كل طريق يوصل الحق يستعمل، مو موقوف على الأساليب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما توجد وسائل توصل الحق وترد وتزرع على الباطل سلكت في أي مكان وفي أي زمان. المقصود إيصال الحق وتنفيذه وإبلاغه الناس والردع للباطل والتحذير منه بكل وسيلة توجد بعد العهد الأول. الوسائل التي تجد يجب استعمالها والاستفادة منها في نشر الحق وفي قضاء على الرذائل. نعم.
يقول أكثر الحاضرين هم من الأساتذة سواء في الجامعات أو المدارس الأخرى بجميع مستوياتها، فما هي نصيحتكم لهؤلاء المعلمين وهم يؤدون هذه الرسالة؟
نصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة في الخير وأئمة في الخير حتى يقتدي بهم الطلبة والموظفون. على المعلم أن يكون قدوة في الخير في المحافظة على الصلوات والمسابقة إليها، في توفير اللحية، في عدم الإسبال، في الأسلوب الحسن والكلمات الطيبة، في كل خير يكون من المسارعين إلى كل خير، يكون معروفا بالمسارعة إلى الصلاة والمحافظة عليها، بإكرام الحية وتوفيرها، بعدم التدخين، بعدم الإسبال إلى غير هذا، في الأسلوب الصالح، بعدم البذاءة في الكلام والفحش في الكلام، يكون قدوة صالحة في جميع أحواله، في التدريس وفي الطريق وفي المسجد وفي البيت وفي الطائرة وفي الباخرة وفي السيارة وفي كل مكان، يكون قدوة يعرف بأخلاقه الطيبة وأعماله الطيبة وأسلوبه الصالح أينما كان. هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى المدرسين وعلى القادة من الأمراء وغيرهم، كل إنسان قادة الواجب عليه أعظم من غيره لأنه يقتدى به، ولا سيما العلماء هم قادة الناس وهم خلفاء الرسل، وهكذا من كان إماما في قومه مثل شيخ قبيلة، مثل أمير البلد، مثل الكبار القوم في مستشفى أو في مستوصف أو في غيره، يجب أن يكونوا قدوة في الخير وأن يبتعدوا عن الشر. الأطباء وغير الأطباء من المديرين يجب أن يكونوا قدوة في الخير، في المسارعة إلى الصلوات، في إعفاء اللحى، في الكلام الطيب والأسلوب الحسن، في عدم الوحش في الكلام حتى يقتدي به الموظفون ومن تحت يده من الأتباع، يقتدوا بأعماله الطيبة ومسارعته للصلاة وكلامه الطيب وغير هذا من أخلاقه الطيبة، من إعفاء اللحية وعدم إشمال الثياب، عدم التدخين، عدم تعاطي المسكر، عدم البذاءة في القول، يتحرى كل شيء طيب حتى يقتدى به. هكذا في جميع الأحوال أينما كان، حتى ولو في السيارة ولو في الطائرة ولو في الباخرة، في أي مكان يكون يتحرى أن يقتدى به الخير وأن يظهر العمل الصالح والتقوى والعلم النافع حتى يسأل وحتى يستفاد منه وحتى يقتدى منه.
هنا سؤالان أيضا يا شيخ فيما يتعلق بالربا. كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة، يقول هل المشاركة فيها من الربا أو أنها لا تتعامل؟
الشركات لا نعلم عنها ما يجب، شركة الطيبة وشركة مكة غير من الشركات لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها، إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا واسط البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدع هذا وأن تستعمل أموالها بالطريق الشرعي لا بالربا. فالشركة التي تستعمل أموالها بالربا يجب أن تجتنب وأن لا تتعاون معها في هذا الشيء، وإذا عرف مقدار الربا الذي دخل فيها يصدق بما يقابله 10% أو 20% أو أكثر حتى يسلم من شر الربا، وعليها تتقي الله وأن تحذر الربا. كل شركة يجب أن تحذر الربا جميعا، الله جل وعلا قد نزع بركة الربا، يمحق الله الربا، منزوع البركة، فالواجب الحذر منه على جميع الشركات، شركة مكة، شركة المدينة، شركة العظيم أي شركة كان، جميع الشركات يجب أن تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك، وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاتهم كلها على طبق الشرع، وأن يستكوا هذا العلم في ذلك حتى يكونوا على بصيرة، وما تجمع من الأموال يعملون به ما شرع الله، يشتروا به السلع ويبيعونها إلى أجل، يبيعونها بعمل بعمل يدا بيد بفائدة، الأموال الربا معروف، فالعملة لا تباع بمثلها إلا يدا بيد مثل مثل، وإذا كانت عملة بغيرها كريال بالدولار بالجنيه استرليني بغيره يكون يدا بيد ولو تفاضل، البيع إلى أجل، حبس المتاع حتى إذا رأى زيادة باعه واستفاد المشتركون، يبيع بالأجل بالزيادة يستفيد المشتركون على طريقة سليمة في الضمان بالرهن، الطرق الشرعية ممدودة بحمد الله، ليس الناس في حاجة إلى الربا ولا في ضرر إلى الربا، لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا، نسأل الله السلامة. نعم.
ومما يتعلق بالربا أسئلة كثرت عن التحرج من أخذ الرواتب من البنوك الربوية،
هذه لا تضر، أخذ الربا أخذ الرواتب من البنوك لا يضر، لأن الموظف لم يجعلها للربا وإنما جعلت واسطة ولاة الأمور لحفظها هناك حتى تؤخذ، وهكذا ما يحول من طريق البنوك من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة هذا لا بأس، المحذور يكون يستعمل الربا أو يعلم في عمل الربا، أما يكون يحفظ الضرورة أو عدم وجود مكان يحفظ فيه أو يحول لا بأس بذلك إن شاء الله، لا حرج عليه، لكن لو جعل الدولة أمواله في غير البنوك كان أسلم وأحسن.
ومن الأسئلة التي تكثر هو ما هو رأي سماحتكم حول الجهاد والمجاهدين الأفغان؟
المجاهد الأفغان جزاه الله خيرا على جانب عظيم من الأهمية، وقد وفقهم الله واجتمعت كلمتهم بحمد الله وتعاونوا على الخير، فالواجب عونهم بالمال والنفس، فعلى المسلمين أن يساعدوهم بالمال والنفس حسب الطاعة، وهناك جهات معينة من جهة الدولة سلم لها الأموال، محل الراجعي، محل السبيعي، مكتب المجاهدين تابع الإمارة هنا وهناك، يسلم لهم المساعدات وهي توزع بينهم واسطة لجنة هناك واسطة الدولة توزعها بين المجاهدين. نعم. والجهاد يكون بالمال يكون بالكلام يكون بالنفس. نعم.
الأسئلة الشيخ يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟
السفر إلى بلاد الكفار خطير يجب الحذر منه إلا عند الضرر القصوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى أنا راهم خطر، فيجب الحذر، ويجب على الدولة وفقها الله ألا تبعث البلاد المشركين إلا عند الضرورة مع مراعاة يكون مبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وعقله، ويكون معهم من يلاحظهم ويتفقد أحوالهم حذرا عليهم من الضعف، إلا من كان من العلم يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير هذا مطلوب، ولا فرسال الشباب إلى بلاد الكفر خطر عظيم، وهكذا ذهاب التجار إلى هناك خطر عظيم، لأن بلاد الشرك فيها الشرك ظاهر والمعاصي ظاهرة والدعوة إليه بارزة، والإنسان على خطر عظيم من شيطانه وهواه، فيجب الحذر. نعم.
وفي ختام هذا اللقاء شيخ نود نصيحة منكم حول قضاء هذه الإجازة، وماذا تنصحون الإخوة؟
أنصحوا إخواني في هذه الإجازة بأن يستغلوها في كل ما أرض الله، في حفظ القرآن الكريم وإكثار من تلاوته، في إمارة المكتبات والمطالعة، في المحاضرات من العلم والندوات من العلم، في التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق في النصائح إلى غير هذا، التزاور في الله بينه في بلدان هذه البلاد للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، هذه فرصة تستغل في الخير، ومن أحسن ما تستغل فيه العناية في القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا، والعناية في الكتب ومطالعة الكتب وحفظ بعض الكتب المهمة والمقررات المهمة من كتاب التوحيد مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، العقيدة الواسطية، حفظ المقررات المهمة الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب، هذه كتب ينبغي أن تحفظ مع حفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه في أيام قليلة معدودة، ينبغي أن تستغل في هذا الخير العظيم، زيارة العلماء وسؤالهم، كل هذه أشياء ينبغي أن يستغلها المؤمن في هذه العطلة وهذه الإجازة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
نسأل الله العلي القدير أن يحفظ سماحة الشيخ وأن يبارك فيه وأن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التذكير بالله والدعوة إلى سبيله سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لقد بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق، يبشرون وينذرون لإقامة الحجة وقطع المعذرة، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا خلفاؤهم من أهل العلم وراثهم، هذا طريقهم وسبيلهم، الدعوة إلى الله والتذكير بالله والتبشير للمتقين والإنذار لغيرهم. فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل تبين ذلك وتدعو إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاتقلان الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، وهذه العبادة في حق الله على عباده المكلفين من جن وإنس. بعث الله رسل يبينون هذه العبادة ويدعون إليها ويشرحونها للناس، وأنزل كتب لهذا الأمر، وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمها القرآن العظيم، فيه بيان الهدى وطريق السعادة، فيه بيان ما يرضي الله ويقرب لديه من أقوال وأعمال ومقاصد، وبيان ما يغضب الله ويباعد من رحمته. فجدير بكل مؤمن ومؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والإكثار من تلاوته لمعرفة ما فيه وللعمل بما دل عليه، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بنا جميعا، جدير بالرجال والنساء، جدير بالعلماء وغير العلماء، التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والعناية بكتاب الله لمعرفة الحق واتباعه لتعريف لمعرفة ما يرضي الله ويقرب لديه من قول وعمل فتعمل به ولمعرفة ما يغضب الله ويباعد من رحمته حتى تجتنبه وحتى تقوم بالدعوة إلى الخير وإلى ترك الشر على بصيرة وعلى علم. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهذا الأمر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب أنزلت لهذا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالكتب المنزلة من السماء وهكذا ما جاءت بالرسل كل ذلك لبيان حق الله فإشهاد الناس إلى ذلك من قوله وعمل وعقيدة. فالواجب على أهل الإسلام التفقه في ذلك التفقه في العبادة التي خلقوا لها وهي توحيد الله وطاعة أوامر وترك نواهي هذه العبادة التي خلقنا لها توحيد الله عز وجل لأفعالنا لجميع عباداتنا من قول وعمل وقصد ونية وطاعة الأوامر وترك النواهي. فمعنى قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المعنى يطيعوني بإخلاص العبادة لله وحده وبحل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. والدعاة إلى الله وعلماء الحق هم خلفاء الرسل وهم ورثة من الرسل في الدعوة إلى الخير وبيان طريق السعادة ليسلك وبيان طريق الهلاك والشقاء ليجتنب ويحذر. وعنوان كلمتي كما ذكرها المقدم حكمة الداعي وعدم المدعو هذا العنوان اختاره التوعية ووافقت عليه لأن الحكمة من الداعية لها شأن عظيم. الداعي يتحرى في دعوته الكلمات المناسبة والأوقات المناسبة والأسلوب المناسب حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح. ومن أسماء الله جل وعلا الحكيم العليم لأنه سبحانه يضع الأمور مواضعها عن علم إن ربك حكيم عليم إن الله كان عليما حكيما فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه ويضع أفعاله وأحكامه على ما هو اللائق والمناسب لمنفعة العباد وصلاح العباد فهو الحكيم العليم في قوله وعمله في أمره ونهيه في كل ما يقول ويفعل سبحانه وتعالى. فالحكيم هو الذي يعلم الأشياء ويضع الأعمال والأقوال مواضعها وهذا الوصف هذا كمال إنما يصدق على الله عز وجل لأنه العالم كل شيء والحكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. فمن حكمة الداعي أن يكون عنده علم يعني الحكمة العلم كما قال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة يعني بالعلم قال الله وقال الرسول. ومن حكمة الداعي أن يأتي بالأسلوب المناسب والبيان المناسب وأن يخاطب كل قوم بما يعقلون ويفهمون قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة يعني بالعلم وموعظة الحسنة التي تلين القلوب وتقربها من قبول الحق والجدال بالتي أحسن وجادله بالتي أحسن لا بالعنف والشدة لكن بالتي أحسن حتى يقبلوا الحق وحتى ينقادونه. قال تعالى في أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم يهود والنصارى الكفرة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم من ظلم له شأن آخر. قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم المدعوين من قريش وغيرهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولا سيما في عصرنا هذا، فإن الحكمة والأسلوب الحسن والرفق من أهم المهمات في كل وقت، وفي هذا الوقت بوصف أخص لكثرة الجهل وغلبة الهوى على أكثر الخلق، ففي الشدة ينفر منك ويبتعد ولا يقبل إلا من رحم الله. ذكر بعض المؤرخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من بني العباس فقال له إني قائل لك ومشدد ومشدد عليك، فقال له الخليفة لا يا أخي ارفق، لست بشر من فرعون ولست خيرا من موسى ومن موسى، وقد قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المقصود أن تحري الألفاظ المناسبة مع المدعو المنصوح أولى مع الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم لكل مقال مقال، الداعي ينظر حاجة المجتمع الذي يتكلم فيه وما فاش فيه من منكرات فيعالج تلك الأمور بالأدلة، قال الله قال الرسول. ويرفق بمن سأل أو طرح شبهة حتى يوضح له الحق وليعدله من التي أحسن وحتى تزول الشبهة. إذن المقصود هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وليس المقصود إظهار علمك، وليس المقصود أيضا توبيخهم وإظهار جهلهم، وإنما المقصود دعوتهم إلى الخير وهدايتهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالواجب سلوك الطرق والأخذ بالوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ويرجى منها المنفعة. وهكذا المدعو له آداب، منها الإنصات والإقبال على ما يسمع من الدعوة والتنفيذ ليستفيد ويفهم، ومنها إخلاص النية وأن يكون قاصدا للفائدة والعلم والمعرفة والعمل، ومنها حسن السؤال إذا سأل. فهذا كله من أدب المدعو، الإنصات والإقبال على الناصح والإخلاص في ذلك، حسن الرابة وطلب الحق والعزم على فعل الخير والأخذ بالنصيحة. قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال سبحانه ما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمدعو مشروع له أن يقبل بقلبه وغالبه على الدعوة وأن يريد وجه الله والدار الآخرة وأن يؤسس في قلبه نيته قبول الحق والعمل بالحق متى عرفه ومحاربة الهوى والشيطان. وإن أهم الأمور التي يجب التنبيه عليها دائما هو إخلاص العبادة لله وحده، وأن يحاسب العبد نفسه حتى تكون أعماله وأقواله لله وحده في جميع تصرفاته، صلاته وصومه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى غير ذلك، أن يخلص لله في جميع أعماله ويكون هدفه طاعة الله ورسوله وإرضاءه سبحانه والفوز بكرامته وأداء الحق الذي على العبد. وأساس الدين وأصل توحيد الله والإخلاص له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وينهاهم عن الشرك بالله ليبين لهم بطلان دعوة الأصنام ودعوة الأنبياء والصالحين، وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده هو الذي يدعى ويرجى وهو الذي يتقرب إليه بالذبائح والنذور والصلاة والصوم وغير هذا من أنواع العبادة. فادعوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يشهدوا بها قولا وعملا، يشهدوا بها قولا ويعتقدها معنا وعملا في توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، ثم أداء الحق الذي أمروا به من صلاة صوم وزكاة وغير ذلك. وفي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فجميع المكلفين بالجنة وإنس مأمورون بهذا توحيد الله والإخلاص له وأن يخصوه وحده بالعبادة وأن يصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمنوا بما جاء به من الهدى وأن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس وجعله خاتم الأنبياء. فوجب على جميع المكلفين الإيمان به وتصديقه واتباع شريعته عليه الصلاة والسلام. ثم على كل فرد أن يؤدي الحقوق التي عليه بعد توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله. يجب أن تؤدي الحقوق التي أوجب الله عليك من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله والجهاد في سبيله غير ذلك. ثم الحذر من كل ما نهى الله عنه، وأعظم ذلك الشرك بالله فإن أعظم الذنوب، وهكذا جميع المعاصي عليك أن تحذرها من العقوق والزنا شرب المسكر قطيعات الرحم أكل الربا إلى غير ذلك مما حرم الله. فالمؤمن والمؤمنة عليهما الجهاد للنفس حتى يستقيم المؤمن على طاعة الله ورسوله وحتى تستقيم المؤمنة على طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في الليل والنهار، في السفر والإقامة، في كل وقت وفي كل مكان. كل واحد يجهد نفسه حتى يستقيم على أمر الله وحتى يدع محارم الله وحتى يقف عند حدود الله. فالصلاة هي عمود الإسلام وأعظم الواجبات وأهم الأمور بعد الشهادتين، الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، وأن يؤديها بطمأنينة، يؤديها كاملة بطمأنينة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويحافظ عليها في الجماعة إذا كان رجلا، الرجل يحافظ عليها في الجماعة في بيوت الله، لا يتشبه بالمنافقين والكسالى من يسارع إليها، ويحافظ عليها في الجماعة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يصلوا مع المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال: وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب، أعمى ليس له قائد يقال فأعجب، كيف بحال غيره؟ واجبا على كل مسلم يعتني بهذه العبادة العظيمة في عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها أهلها لما سواها أضيع. وذكر مالك رحمه الله في المطاع عن نافع هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله عن الجميع، قال: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكثير من الناس اليوم ليس عنده عناية بالصلاة ولا عناية بالجماعة، وهذا خطر عظيم وشر عظيم. وربما ترك صلاة الفجر فلم يصليها إلا بعدما تطلع الشمس ويقوم إلى عمله، وهذا أيضا منكر عظيم. فالصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالواجب العناية فيها والمحافظة عليها في أوقاتها وفي الجماعة من الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد عظيم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك كفر أكبر، وأن تركها مجرد الترك كفر أكبر. أما إذا جحد وجوبها فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء. فالواجب الحذر، وأن تحافظ عليها بالجماعة، وأن تعظمها وتؤديها بقلب حاضر وخشوع وإقبال، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وهكذا زكاة حق المال، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، عليك أن تعتني بها وأن تؤديها عن طيب نفس وعن رغبة فيما عند الله، وأن تجتهد في خلاص مالك منها، وأن تضعها في يد المستحقين لها، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هكذا صوم رمضان، عليك أن تصوم في وقته وأن تحافظ عليه وأن تصون مما حرم الله من غيبة ونميمة ومن سائر المعاصي. وهكذا حج البيت، من استطاع السبيل إليه يجب عليه أن يحج من رجل وامرأة مرة واحدة في العمر. هكذا الأمر المعروف والنهي منكر، عليك أن تعتني بهذا مع أهل بيتك ومع جيرانك ومع غيره من إخوانك المسلمين. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا. ذكر أنهم أولياء، ليسوا أعداء، بل بينهم المحبة والإخاء والتعاون على الخير. هكذا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن تسود بينه المحبة والإخاء، الحب في الله والبغض في الله، وأن يكون بعيدين عن الكذب والخيانة والغيبة والنميمة وعن شهادة الزور وعن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف والشحناء. ثم قال: يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قدم ذلك على الصلاة والزكاة لعظم الفائدة وأيضا المصلحة الأمر معه أن المنكر. وفي آية أخرى قدمه على الإيمان، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، ومذاكر لعظم الفائدة وأيضا المصلحة وتأخذ الوجوب، فتقوم على أهلك بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف أن المنكر، على زوجتك وأولادك وأهل بيتك جميعا تنصحهم، تحذرهم من معاصي الله، تحثهم على الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها والرجوع مع الجماعة، تحذرهم مما حرم الله من سماع الملاهي ومشاهدة ما حرم الله عليهم، تحذرهم من غيبة والنميمة، من إيذاء بعضهم لبعض، من إيذاء الجيران، من التخلف عن الصلاة، من الغيبة والنميمة إلى غيرها، تلاحظهم تنصحهم تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، هم أولى الناس بك. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه ورسول إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبيه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأنت يا عبد الله عليك أهلك، جاهدهم بالله بالحكمة والكلام الطيب والشدة تارة والرخاء تارة، من لم تنفع فيه اللين من لم يفعه اللين والكلام الطيب ينتقل معه إلى شيء آخر إلى القوة والتأثير، كما قال تعالى ولا تجادل في الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، عن ظلم يعاقب. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوها لعشر، إذا ما نفع الكلام يضرب. هكذا مع الأساق والعصاة، إذا لم تجد النصيحة والتوجيه الخير وجب على المسؤولين أن يؤدبوا ويزجروا بما يردع عن الباطل ويقيم الحق، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد حسب طاقتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهلك ومع جيرانك ومع غيرهم من المسلمين، مع تحرره مهما أمكن والأسلوب الحسن لعلك تنجح ولعله يستجاب لك. وإذا قدرت باليد في ضرب ولدك ضرب زوجتك عند مخالفتها من الله وعدم انصياعها للدعوة والحق والهدى، خادمك إذا لم يستطع إذا لم يقم بواجب ولم يقبل النصيحة، فالمقصود أن المؤمن يسلك مسلك الحكمة في جميع أمور، الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن مهما أمكن هو المقدم. فإذا دعت الحاجة إلى ضرب من تستطيع ضربه أو توبيخ فافعل ذلك حسب طاقتك على قدر المحتاج إليه على حسب الحاجة مع من تستطيع مولد وزوجة ونحو ذلك، والأمير مع من تحت يده والهيئة على حسب ما عندها من التعليمات وولي الأمر كذلك، كل عليه نصيبه كل عليه واجبه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإلزام الناس بالحق، لأن هذه الدار هي دار العمل، هي دار المجاهدة، هي دار الدعوة، هي دار التوجيه الخير، هي دار الأمر والنهي، والآخرة هي دار الجزاء. يقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا يجوز التساهل وتمشية الأمور وأنت قادر على إنكار المنكر وأنت قادر على إيجاد الحق وأنت قادر على التوجيه والإرشاد وعندك علم. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول جل وعلا ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعليك يا عبد الله أن تقوم بالواجب من الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إخوانك المستمعين والمأمورين أن يستجيبوا للحق وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية من قبول الحق وإيثاره والرضا به وتقديمه على الهوى. هذا هو طريق السعادة. يقول سبحانه في كتابه العظيم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أعوذ بالله. هذه حال أهل الإثار للدنيا واتباع الهوى، الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن خاف مقام الله وراقب سبحانه قبل النصيحة وخضع للحق وقبله وتأدى بالآداب الشرعية وسارع إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله. فالهوى يهوي بأهله إلى النار، يهوي بأهله إلى الضلالة وإلى سوء النصيب. قال جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. مهنا لأمران: إما الاستجابة لله والرسول وإما الهوى والعياذ بالله. فإن لم يستجيبوا لك يعني يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال سبحانه: ومن أضل لمن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
من فضلك اقلب الشريط.
فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله ورسوله إنما يدعوا لما يحيي العباد وينقذهم من الضلالة. فالحياة والسعادة والنور في قبول الدعوة، في قبول ما أمر الله به ورسوله، في الأخذ بما شرع الله. هذا هو طريق السعادة وطريق النور وطريق الحياة السعيدة. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت وحياته بالإيمان والإسلام، والنور ما جاء به الرسول من الوحي والهدى والعلم النافع من القرآن والسنة. لا يستويان، لا يستوي الكافر الميت البعيد عن الهدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والهدى. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبين سبحانه أن ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة هو الروح وهو النور. القرآن والسنة هما الروح اللذان تحفظ بهما الحياة، وهما النور الذي تحفظ به البصيرة. فكلما قوي علمك بالكتاب والسنة حصل لك الروح الطيبة والنور، وكلما قل علمك قلت الحياة، ضعفت الحياة وضعف النور. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، روح هذا الوحي روح تحصل به الحياة، الحياة السعيدة لمن أخذ به واستقام عليه. ويحصل به أيضا النور وهو البصيرة. ولهذا قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. جعلناه هذا الوحي كما هو روح هو نور أيضا. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كلاكما عليه أن يحرص على هذا النور وعلى هذه الحياة بتدبر القرآن العظيم والعناية بكتاب الله والحصاة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعها من أهلها ومراجعاتها في كتب. طالب العلم عندهم كتب يراجع الكتب، وغير طالب العلم يسمع من الواعظين والمذكرين والمرشدين في المساجد وفي خطب الجمعة وفي الإذاعة من إذاعة القرآن الكريم وفي نور على الدرب وفي غير هذا من طرق التبليغ لما قاله الله ورسوله. ومن حرص عليها وجدها، من حرص عليها وجدها واستفاد منها. لكن المصيبة المصيبة الإعراض، الإعراض والغفلة واتباع الهوى. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهل ترضى أيها المؤمن، وهل ترضين أيها المؤمنة بمشابهة هؤلاء الكافرين بالإعراض؟ قال سبحانه: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم يديه. من أظلم من هذا؟ وعيد يقول أنا لا أظلم من هذا الصنف. ويقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك الأنعام كالأنعام كالإبل والبقر والغنم، بل هم أضل، يعني مصيبة أضل من الأنعام أضل. أولئك هم الغافلون، هذه حالهم بعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، صاروا شرا من الأنعام من الغنم والبقرة من البهائم. قال عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم، يعني أكثر الناس، يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل، هل ترضى يا عبد الله أن تشبه الأنعام؟ عليك أن بالجد في فهم القرآن والسنة، في فهم ما جاء به الرسول، في التعلم والسؤال عما أشكل عليه والعمل، حتى لا تشبه هؤلاء، لا تشبه هذه البهائم. ومن جد وجد، من أدلج بلغ المنزل. المهم الصدق. من خاف أدلج، جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سعة الله غاية، ألا إن سعة الله جنة. فمن خاف صادقا تعلم وتفقه. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. علق الحكم بالخوف، لأن الخوف يحمل على طاعة الله ورسوله، يحمل على التفقه والتعلم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كثير. الخشية لله وخوف منه، كل ذلك يقتضي الجد في طاعة الله والتعلم والتفقه في الدين. المقصود من هذا كله تنبيه على الواجب على كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل. فالإعراض والغفلة من دلائل الهلاك، من دلائل الهلاك، وأن الله أمر بالعبد خيرا، والإقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين والسؤال من دلائل الهداية والصلاح، وأن الله أمر بالعبد خيرا. كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين والتعلم وقبول النصائح وحضور المواعظ والاستفادة منها والإقبال بالقلب على ذلك، هذا من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا. والإعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك وعدم المبالاة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد شرا، نسأل الله العافية. فعليك يا عبد الله أن تحرص على قبول الحق وعلى الأخذ بأسبابه وعلى إقبال بقلبك عند الموعظة والذكرى، وأن يكون همك وقصدك أن تفهم حكم الله، وأن تعرف مراد الله حتى تعمل به، وأن تعرف ما يغضب الله حتى تجتنبه. أن يكون هذا همك، أن يكون هذا قصدك، أن يكون هذا قصدك وهمك، أن تكون راغبا جدا، راغبا جدا في معرفة ما يرضي الله ويقرب لديه حتى تعمل، وراغب أيضا جدا في معرفة ما يسخط الله حتى تجتنبه، حتى تحذره. ومتى علم الله من قلبك هذه الرغبة وهذا الصدق وفقك ويسر أمرك وهداك ويسر سبيلك إلى الخير. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير والمتباعدين عن كل شر، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيذهم من كل شر، وأن يوفق جميع المسؤولين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليه خياره، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك فيه وفي جهوده وفي علمه.
الصوت ما يجي هنا.
نسأل الله العلي القدير أن يثيب سماحة الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. أما بالنسبة للأسئلة، فالحقيقة وردت أسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وهذه الأسئلة في الحقيقة غالبها حول بعض القضايا التي تعيشها الأمة، وهي تدل على أن الحاضرين والحمد لله وعلى أن هذا المجتمع يعيش قضاياه ويتفاعل معها. تتركز الأسئلة حول كثير من القضايا الهامة، مثل أولا ما يدور في البنوك الربوية اليوم، وما هو الحكم الشرعي في التعامل معها، سيما أو خاصة ما يسمى بالأسهم. والأمر الآخر الذي كثرت فيه الأسئلة هو السؤال عن موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية كالجزائر مثلا. والقضية الثالثة التي تكثر
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح، وليس في أمور الربا وتحريمه شك، هذا أمر ما دل عليه القرآن الكريم، دلت عليه السنة وإجماع أهل العلم. الربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المعروفة، قد بين الله ذلك في كتابه العظيم، قال جل وعلا: ألا يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم يتخبطه الشيطان من الناس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع منه الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه، لا في بنك فلان ولا بنك فلان، جميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة. وجود الشيء بين الناس لا يحله. الخمر موجود والزنا موجود، هل يكون حلال؟ لا، وجود الشيء ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر. وإذا وجد يكون الحذر أكثر، يجب يكون الحذر أكثر من المعصية الموجودة. الحاصل أن الربا من المحرمات، والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك والتواصي بترك ذلك. وعن قريب إن شاء الله تزول إن شاء الله بحول الله، قد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وعن قريب إن شاء الله تفتح البنوك الإسلامية ويغني الله بها عن هذه البنوك، وتزول إن شاء الله من الوجود في هذه المملكة بالكلية إن شاء الله عن قريب. فالحاصل أن الإخوان ومحبي الخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها، وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا ويحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر، وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية، وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله. وأما ما يتعلق بإخواننا في الجزائر وغير الجزائر، في الجزائر والفلبين وفي أفغانستان وفي غيرها، فالواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، ويبصرهم الله في دينهم ويفقههم في الدين، ويهدي المسؤولين حتى يقبلوا منهم وحتى يقبلوا نصيحتهم. الدعاء بظهر الغيب لإخوانكم في كل مكان. المسلم يدعو الله لإخوانه في كل مكان، في الفلبين، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أفغانستان، في كل مكان، وفي إخوانه في بلده يدعو الله لهم بالتوفيق والإعانة والصلاح، ويجمعهم على الخير، وأن يكشف شر الولاة، وأن يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيدهم من الأساليب التي تضعف الحق أو تصد على الحق، وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة التي تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه، وتعينهم على قبول ولاة الأمور للحق. نعم. السؤال الثالث.
أسئلة في الأسئلة تتكرر يا سماحة الشيخ. يقول: ما رأيكم في الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على الدعاء، وبالذات على بعض الهيئات الإسلامية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما توجيهكم لذلك؟
دعاء الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم أعداء ولهم خصوم من الملاحدة والشيوعيين والفساق، فالواجب على دعاة الله التحمل والصبر، وعلى الآمن والنهي عن المنكر كذلك الصبر. الله يقول جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العلم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويقول سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور. فالحملات التي يشنها أهل الباطل من العلمانيين، من الملاحدة، من الشيوعيين، من الوثنيين، من النصارى، من اليهود، من غيرهم، على دعاة الحق يجب أن تقابل بالذب عنهم والدعوة إلى الخير وبيان فساد تلك الأقوال ووجوب طرحها وعدم الالتفات إليها. ويجب تشجيع الدعاة، تشجيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشجيعهم ووعدهم بأن الله سوف يعينهم وينصرهم، فعليهم بالصدق وعليهم بالصبر وعليهم بالأسلوب الحسن وعليهم بالعلم، والله يجعل العاقبة للمتقين. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من الصبر، ولا بد من الجهاد، ولا بد من فضح الذين يدعون إلى الباطل ويحبطون على الحق، لا بد من الرد عليهم وبيان باطلهم وبيان أن الواجب على أهل الحق مناصرة الحق وأهله والدعوة إلى الحق والصبر على ذلك، وعلى ولاة الأمور وفقهم الله القيام بذلك وقمع كل من يتعرض لأهل الخير، يجب قمعه وردعه حتى يستقيم على الحق وحتى يخف عن إيذاء الدعاة وإيذاء الأمر بالمعروف. يجب على ولاة الأمور القيام بما وجب الله عليهم من ردع المبطل وتأديبه ونصر المظلوم ونصر الداعي إلى الحق. نسأل الله لهم التوفيق، وهم بحمد الله يقومون بما يلزم من جهة الأمر والنهي عن المنكر ومن جهة الدعوة إلى الله. نسأل الله لهم المزيد من الخير، ونسأل الله يعينهم على ما فيه صلاح الأمة ونجاتها. والواجب على كل حال على جميع المؤمنين التعاون على البر والتقوى، والتعاون مع ولاة الأمور في الدعوة إلى الخير، وإبلاغ ولاة الأمور ما قد يخفى عليهم بالمكاتبة الصالحة بالنصيحة، حتى يكون ولاة الأمور والمسؤولون على علم فيما قد يقع مما قد يخفى عليهم. فالمقصود أن التعاون واجب. الله يقول: وتعاون البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التعاون بين المسؤولين وبين العلماء وبين الدعاة إلى الحق في إظهار الحق والدعوة إليه وفي قمع الباطل وفي القضاء عليه. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضا ولما فيه صلاح الجميع.
الشيخ يقول: تكثر المحلات التي تشجع على نشر الفاحشة والرذيلة كمحلات الفيديو والتسجيلات الغنائية، فما هي نصيحتكم لأصحاب هذه المحلات وما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدعوهم؟
نصيحة لجميع المحلات يتقوا الله وأن يحذروا إيجاد فيديو أو غيره أو شريط أو غيره يدعو إلى الباطل. يجب على من كان عنده أشرطة أو فيديو وغيره أن يتحرى الحق وأن يكون عنده إلا ما يدعو الحق والخير والهدى والصلاح وأن يحذر نشر الباطل. وعليهم مراقبة تراقبهم. نسأل الله يعينها على أداء الواجب حتى يمنع الباطل وحتى يؤذب من يتساهل في إظهار الباطل. وعلى كل من علم ذلك يرفع إلى ولاة الأمور. إذا علم أحد يتعاطى الباطل ويؤذي الناس ويشر الرذيلة يجب أن يرفع بأمره إلى الهيئات وإلى وزير الداخلية وإلى أمن البلد اللي فيها أي بلد الملاها المملكة يرفع الأمر للأمير وإلى الهيئة حتى يكون التعاون بين الجميع على البر والتقوى ولا يسكت يرفع الأمر أمير البلد رئيس الهيئة حتى يتعاون الجميع على دحض الباطل وعلى إقامة الحق ونصر.
يقول وسائل الدعوة هل هي توقيفية أو أنها اجتهادية؟
لا وسائل الدعوة منها توقيفية على حسب الأحوال. متى تيسر شيء جديد استعمل مثل البرغية مثل الإذاعة مثل التلفاز كلها طرق جديدة يدعى من واسطتها إلى الحق والهدى وهكذا ساكس وكل طريق يوصل الحق يستعمل مو موقوف على الأساليب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما توجد وسائل توصل الحق وترد وتزرع على الباطل سلكت في أي مكان وفي أي زمان. المقصود إيصال الحق وتنفيذه وإبلاغه الناس والردع للباطل والتحذير منه بكل وسيلة توجد بعد العهد الأول. الوسائل التي تجد يجب استعمالها والاستفادة منها في نشر الحق وفي قضاء على الرذائل.
يقول أكثر الحاضرين هم من الأساتذة سواء في الجامعات أو المدارس الأخرى بجميع مستوياتها، فما هي نصيحتكم لهؤلاء المعلمين وهم يؤدون هذه الرسالة؟
نصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة في الخير وأئمة في الخير حتى يقتدي بهم الطلبة والموظفون. على المعلم أن يكون قدوة في الخير في المحافظة على الصلوات والمسابقة إليها في توفير اللحية في عدم الإسبال في الأسلوب الحسن والكلمات الطيبة في كل خير يكون من المسارعين إلى كل خير يكون معروفا بالمسارعة إلى الصلاة والمحافظة عليها بإكرام الحيطة وتوفيرها بعدم التدخين بعدم الإسبال إلى غير هذا في الأسلوب الصالح بعدم البذاءة في الكلام والفحش في الكلام يكون قدوة صالحة في جميع أحواله في التدريس وفي الطريق وفي المسجد وفي البيت وفي الطائرة وفي الباخرة وفي السيارة وفي كل مكان يكون قدوة يعرف بأخلاقه الطيبة وأعماله الطيبة وأسلوبه الصالح أينما كان. هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى المدرسين وعلى القادة من الأمراء وغيرهم. كل إنسان قادة الواجب عليه أعظم من غيره لأنه يقتدى به، ولا سيما العلماء هم قادة الناس وهم خلفاء الرسل. وهكذا من كان إماما في قومه مثل شيخ قبيلة مثل أمير البلد مثل كبار القوم في مستشفى أو في مستوصف أو في غيره يجب أن يكونوا قدوة في الخير وأن يبتعدوا عن الشر. الأطباء وغير الأطباء من المديرين يجب أن يكونوا قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلوات في إعفاء اللحى في الكلام الطيب والأسلوب الحسن في عدم الوحش في الكلام حتى يقتدي به الموظفون ومن تحت يده من الأتباع يقتدوا بأعماله الطيبة ومسارعته للصلاة وكلامه الطيب وغير هذا من أخلاقه الطيبة من إعفاء اللحية وعدم إشمال الثياب عدم التدخين عدم تعاطي المسكر عدم البذاءة في القول يتحرى كل شيء طيب حتى يقتدى به. هكذا في جميع الأحوال أينما كان حتى ولو في السيارة ولو في الطائرة ولو في الباخرة في أي مكان يكون يتحرى أن يقتدى بك الخير ويظهر العمل الصالح والتقوى والعلم النافع حتى يسأل وحتى يستفاد منه وحتى يقتدى منه.
هنا سؤالان أيضا يا شيخ فيما يتعلق بالربا. كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة، يقول هل المشاركة فيها من الربا أو أنها لا تتعامل
بها؟ الشركات لا نعلم عنها ما يجب، شركة الطيبة وشركة مكة غير من الشركات لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها، إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا واسط البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدع هذا وأن تستعمل أموالها بالطريق الشرعي لا بالربا. فالشركة التي تستعمل أموالها بالربا يجب أن تجتنب وأن لا تتعاون معها في هذا الشيء، وإذا عرف مقدار الربا الذي دخل فيها يصدق بما يقابله 10% أو 20% أو أكثر حتى يسلم من شر الربا، وعليها تتقي الله وأن تحذر الربا. كل الشركة يجب أن تحذر الربا جميعا، الله جل وعلا قد نزع بركة الربا، يمحق الله الربا منزوع البركة، فالواجب الحذر منه على جميع الشركات، شركة مكة، شركة المدينة، شركة العظيم، أي شركة كانت، جميع الشركات يجب أن تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك، وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاتهم كلها على طبق الشرع، وأن يستكوا هذا العلم في ذلك حتى يكونوا على بصيرة، وما تجمع من أموال يعملون به ما شرع الله، يشتروا به السلع ويبيعونها إلى أجل، يبيعونها بعمل يدا بيد بفائدة. الأموال الربا معروف، فالعملة لا تباع بمثلها إلا يدا بيد مثل مثل، وإذا كانت عملة بغيرها كريال بالدولار بالجنيه استرليني بغيره يكون يدا بيد ولا تفاضل. البيع إلى أجل، حبس المتاع حتى إذا رأى زيادة باعه واستفاد المشتركون، يبيع بالأجل بالزيادة يستفيد المشتركون على طريقة سليمة بالضمان بالرهن، الطرق الشرعية ممدودة بحمد الله، ليس الناس في حاجة إلى الربا ولا في ضرر إلى الربا، لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا، نسأل الله السلامة.
ومما يتعلق بالربا أسئلة كثرت عن التحرج من أخذ الرواتب من البنوك الربوية،
هذه لا تضر، أخذ الربا أخذ الرواتب من البنوك لا يضر، لأن الموظف لم يجعلها للربا وإنما جعلت واسطة ولاة الأمور لحفظها هناك حتى تؤخذ، وهكذا ما يحول من طريق البنوك من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة هذا لا بأس، المحذور يكون يستعمل الربا أو يعلم في عمل الربا، أما يكون يحفظ الضرورة أو عدم وجود مكان يحفظ فيه أو يحول لا بأس بذلك إن شاء الله، لا حرج عليه، لكن لو جعلت الدولة أمواله في غير البنوك كان أسلم وأحسن.
ومن الأسئلة التي تكثر هو ما هو رأي سماحتكم حول الجهاد والمجاهدين الأفغان؟
المجاهد الأفغان جزاهم الله خيرا على جانب عظيم من الأهمية، وقد وفقهم الله واجتمعت كلمتهم بحمد الله وتعاونوا على الخير، فالواجب عونهم بالمال والنفس، فعلى المسلمين يساعدوهم بالمال والنفس حسب الطاعة، وهناك جهات معينة من جهة الدولة سلم لها الأموال، محل الراجحي، محل السبيعي، مكتب المجاهدين تابع الإمارة هنا وهناك، يسلم لهم المساعدات وهي توزع بينهم واسطة لجنة هناك واسطة الدولة توزعها بين المجاهدين. نعم، والجهاد يكون بالمال يكون بالكلام يكون بالنفس. نعم.
الأسئلة يا شيخ يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟
السفر إلى بلاد الكفار خطير، يجب الحذر منه إلا عند الضرورة القصوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى أنا أراهم. خطر، فيجب الحذر، ويجب على الدولة وفق الله ألا تبعث البلاد المشركين إلا عند الضرورة، مع مراعاة يكون مبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وعقله، ويكون معهم من يلاحظهم ويتفقد أحوالهم، حذرا عليهم من الضعف. إلا من كان منها العلم يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير، هذا مطلوب. ولا فرسال الشباب إلى بلاد الكفر خطر عظيم، وهكذا ذهب التجار إلى هناك خطر عظيم، لأن بلاد الشرك فيها الشرك ظاهر والمعاصي ظاهرة والدعوة إليه بارزة، وليس هذا خطر عظيم من شيطانه وهواه، فيجب الحذر. نعم.
وفي ختام هذا اللقاء شيخ، نود نصيحة منكم حول قضاء هذه الإجازة، وماذا تنصحون الإخوة؟
أنصحوا إخواني في هذه الإجازة بأن يستغلوها في كل ما أرض الله، في حفظ القرآن الكريم وإكثار من تلاوته، في إمارة المكتبات بالمطالعة، في المحاضرات من العلم والندوات من العلم، في تعاون البر والتقوى والتواصي بالحق، في النصائح، إلى غير هذا، التزاور في الله بينه في بلدان هذه البلاد للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، هذه فرصة تستغل في الخير، ومن أحسن ما تستغل فيه العناية في القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا، والعناية في الكتب ومطالعات الكتب وحفظ بعض الكتب المهمة والمقررات المهمة، من كتاب التوحيد مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، العقيدة الواسطية، حفظ المقررات المهمة الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب، هذه كتب ينبغي أن تحفظ مع حفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه في أيام قليلة معدودة، ينبغي أن تستغل في هذا الخير العظيم، زيارة العلماء وسؤالهم، كل هذه أشياء ينبغي أن يستغلها المؤمن في هذه العطلة وهذه الإجازة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
نسأل الله العلي القدير أن يحفظ سماحة الشيخ وأن يبارك فيه وأن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله الجميع.